بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصاحة وهي في الأصل تنبئ عن الظهور والإبانة. على الأم هذا شروع من المصنف في مباحث مقدمة الكتاب التي وعد بها، والكلام تارة في الفصاحة وأخرى في البلاغة، فهذان مقامان. وفي المقام الأول الكلام في الفصاحة، الكلام يقع في عدة جهات. الجهة الأولى فيما هو معنى الفصاحة لغة وعرفة، وفيما يتعلق بهذه الجهة ذكر التفتازاني أن الفصاحة في اللغة والعرف تنبئ عن الظهور والإبانة. والملحوظ أنه لم يقل الفصاحة هي الظهور والإبانة، ولا موضوعة للظهور والإبانة، وإنما عبر بلفظ تنبئ. ولفظ تنبئ بمعنى تشعر، والإنباء والإشعار دلالة خفية غير مقصودة. فما هو السر وراء هذا التعبير؟ إذا رجعنا إلى كتب اللغة نجد أن هذا اللفظ أطلق وأريد منه معاني متعددة، فقيل مثلا أفصح اللبن إذا زالت منه الرغوة، وقيل هذا مفصح القوم، أي هذا هو المحل الذي يبرزون إليه، وقيل أفصح الأعجمي إذا تمكن من الإتيان بالكلام واضحا خالصا من الإعوجاج واللكنة، فيقال أفصح الأعجمي. ويقال أفصح الرجل عن مراده إذا أظهره وبينه، فهذه الإطلاقات ونظائرها كما نلاحظ متعددة. والوارد في كتب اللغة إنما هو استعمال لفظة الفصاحة في هذه المعاني، وليس الوارد المعاني الحقيقية فقط، فإن أحدا من مصنفي معاجم اللغة لم يتعهد لنا أنه بصدد ذكر الألفاظ والمعاني الموضوعة لها. نعم، فعل ذلك الزمخشري في كتابه أساس البلاغة، هذا الكتاب الذي يذكر فيه المعاني الحقيقية أولا، ثم بعد ذلك يذكر فيه المعاني المجازية، لكن أيضا هذا يكون اجتهادا من الزمخشري. فلابد أن نبحث في حجية قول اللغوي، وهذا يدخل حينئذ في البحث الأصول، لكن بشكل عام الوارد هو الاستعمال لا الواضح. والاستعمال كما هو معروف في الأصول أعم من الحقيقة والمجاز، وليس الاستعمال علامة على الحقيقة كما عرف عن علم الهدى رحمة الله عليه السيد المرتضى، الذي يقول بأصالة الحقيقة في الاستعمال، أو بأصالة أن الاستعمال دال على الحقيقة. إذن هذا الرأي مرفوض، والصحيح أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. فبالتالي إذا أردنا أن نذكر المعنى الحقيقي للفصاحة لا يمكن أن نتمسك بمجرد ما ورد عن العرب لأنه ورد عنهم، لأن هذا يكون من التمسك بالاستعمال لإثبات الحقيقة، وقد عرفت أنه أعم، وثبوت الأعم صدق الأعم لا يلزم منه صدق الأخص. فلذلك وحرصا على الإيجاز نرى أن التفتازاني أعرض عن تتبع موارد استعمالات هذه الكلمة، ومباشرة وصل إلى ما ورائيات المطلب إذا صح التعبير، حيث حاول أن يرجع هذه المعاني المتكثرة إلى معنى واحد يكون قدرا جامعا مشتركا فيما بينها. وبما أن هذا القدر جامع للمعاني لا أن اللفظ موضوع له، فعندما يدل لفظ الفصاحة على الظهور والإبانة كما ذكر التفتازاني فلا يكون دالا عليه بالمطابقة، بل يكون دالا عليه بالدلالة الالتزامية. وبهذا يظهر السر في تعبيره بتنبئه، وأنه لم يقل موضوعة أو تدل لصراحتها أو لظهورها على الأقل في الدلالة المطابقية، وهي في الأصل تنبئ عن الظهور والإبانة. ثم كلمة الأصل تطلق ويراد منها معاني متعددة، من جملتها ما يبنى عليه الشيء، ولعل هذا هو المعنى الجامع لكل المعاني المختلفة للأصل، ومنه أصول الفقه بمعنى الأسس التي تبتني عليه أحكام الفقه ومسائله، ومنه القاعدة، الأصل بمعنى القاعدة، والأصل بمعنى الغالب، وهذا كثير في النحو، ومعاني أخرى. والمقصود منها هنا الأصل بمعنى متن اللغة، متن اللغة أعم من كتب اللغويين الموضوع لإخبارنا بمعاني الكلام حسب ما ورد عن العرب، أو الكتب التي تنقل نص كلامهم، مثلا كما في كتاب الأغاني مثلا الذي ينقل نص كلام وارد عن العرب الآن بحسب العصور المختلفة، أو كمثل البحار، وإن كان مثل هذا الكتاب يلتزم لا يلتزم بنقل مثلا كلام العرب بما هم عرب، بل كلام أهل البيت عليهم السلام، وكلامهم أفصح الكلام دون شك، لكن لم يلتزم بنقل جميع كلام العرب. على كل حال، إذن وهي في الأصل تنبئ عن الظهور والإبانة. وهنا نلاحظ أنه هناك عطف بين الظهور وبين الإبانة، وهذا العطف يحتمل وجهين، يحتمل أن يكون تفسيريا الظهور والإبانة بمعنى واحد. هذا إذا بنينا على أن الإبانة مأخوذ مصدر لأبانة بمعنى بان وظهر، فالإبانة أيضا بمعنى الظهور، فيكون العطف عطفا للشيء على مرادفه، فيكون تفسيريا. ويحتمل أيضا لعله الأظهر أن لا يكون تفسيريا، وإنما الإبانة مأخوذة من المصدر، وإنما الإبانة مصدر للفعل أبانة، وأبانة هذا متعد يعني بمعنى أوضح، بمعنى أبرز. وفي الاستعمالات الواردة ما يؤيد كلا المعنيين، يعني الظهور اللازم والإبانة المتعدية. لذلك لعل الأولى هو الحمل على هذا، مضافا إلى أن الأصل في العطف المغايرة، وأنه الحمل على التفسير على خلاف الظاهر. وهي في الأصل تنبئ عن الظهور والإبانة، هذا تمام الكلام في الجهة الأولى التي كانت في معنى الفصاحة لغة عرف. الجهة الثانية، وكان من حقها أن تكون تعريف الفصاحة اصطلاحا، لكنه لم يتعرض لهذه الجهة هنا، بل أخر البحث إلى مباحث آتية. فالجهة الثانية التي طبعا سيأتي الآن بعد قليل ما يتعلق به بهذا المطلب عندما يأتي الكلام في البلاغة، نتركه الآن. إذن الجهة الثانية التي يبحث فيها هنا هي تقسيم الفصاحة بمعناها الاصطلاحي. تنقسم الفصاحة، أو قسم الخطيب القزويني الفصاحة بمعناها الاصطلاحي إلى أقسام ثلاثة، وأساس القسمة هو الموصوف بها، وهذه الأقسام هي فصاحة المفرد، وفصاحة الكلام، وفصاحة المتكلم. كما نلاحظ أن الأساس الذي بنيت عليه هذه القسمة أنه الموصوف بالفصاحة من هو؟ إذا كان الكلام فهذه فصاحة الكلام، إذا كان متكلم فهذه فصاحة المتكلم، وهكذا. واعترض على هذا التقسيم بأنه غير جامع، فلا تكون القسمة حاصرة فيختل التقسيم. وجه عدم الجامعية أن بالإمكان تصور قسم رابع للفصاحة ليس مذكورا في كلامك أيها الخطيب، وهو فصاحة المركب الناقص. فإن المركب الناقص قد يشتمل على إسناد، ولكن هذا الإسناد لا يكون مفيدا فائدة تامة يحسن السكوت عليها، ومع ذلك يوصف لدى العرف ولدى أهل البلاغة بأنه فصيحة. ومثال ذلك قول الشاعر، وسيأتي الشاهد فيه، فأنا لن نذكره هكذا كمثال، فيه شاهد نحوي مرة في الألفية. إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون. وما هذه زائدة؟ إذا ما الغانيات زائدة. الشاهد فيه أن هذا البيت بتمامه يشتمل على تركيب، ولكن هذا التركيب الإسنادي، طبعا إسنادي لماذا؟ الغانيات برزنا زججنا الحواجب، فهناك إسناد، ولكن هذا التركيب الإسنادي ليس بمفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، لأن الكلام يبقى مفتقرا إلى جواب للشرط. نعم، لو لم تكن أداة الشرط موجودة لكان الكلام تاما مركبا تاما إسناديا، لكن دخول أداة الشرط جعلت النسبة التي كانت تامة فيه جعلتها نسبة ناقصة، تعبير السيد الشهيد، اندماجية. إذن لا يصح السكوت عليه. وهذا نظير ما ذكره المثال الذي ذكره الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه في المنطق، إذا تذكرون إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلو أخذت إن تعدوا نعمة الله لوحدها لم يكن الكلام تاما، هذا مركب ناقص، مع أنه لا شك ولا ريب في أن هذا البيت يتصف عند العرف وفي نظركم أيها البيانيون يتصف بأنه بيت فصيح من الشعر، شعر فصيح، وهو ليس بكلام لعدم تمامية النسبة والإسناد، وليس بمتكلم وهو ظاهرا، هذا كلام وليس، يعني هذا من سنخ اللفظ وليس من سنخ اللافظ، وليس بمفرد وهو أيضا ظاهر. فهناك قسم رابع يصح وصفه بالفصاحة، فينبغي أن تكون الأقسام أربعة لا ثلاثة، لأنه إذا كان أساس القسمة هو الموصوف فالموصوف أربعة، فإخراج الرابع تحكمه. أجاب الخلخالي والزوزني، الخلخالي أحد شارحي التلخيص ولعله أول من شرح التلخيص، هو ينص على أنه لم يجد شرحا لهذا الكتاب، فعلى الأقل هو لم يطلع على شرح كان موجودا في عصره، وهو متقدم على التفتازاني والزوزني، فبالتالي لعل شرحه أول شرح لهذا الكتاب، وتبعه على ذلك الزوزني، قلنا معاصر للتفتازاني، له شرح على التلخيص وله شرح المعلقات السبع مشهور معروف وله كتب أخرى. على كل حال، أجاب الخلخالي والزوزني عن هذا الاعتراض بما حاصله أننا لا نرى قصورا في عبارة الخطيب، بل عبارة الخطيب القزويني وافية بالغرض. ماذا يعني أنه لا يوجد قصور؟ يعني أن هذا القسم الرابع المزعوم مشمول في كلامه، داخل في كلامه. أين؟ قالوا ندخل المركب الناقص تحت الكلام. فالخطيب عندما قال يوصف بها يعني بالفصاحة الكلام، استعمل الكلام في غير معناه الموضوع له، في معنى مجازيا. وهذا المعنى المجازي هو مطلق المركب. وهذا المعنى لماذا هو مجازيا؟ لما نعرفه من أن الكلام موضوع لخصوص المركب التام لا لمطلق المركب الشامل للتام والناقص. فإذا استعملته في مطلق المركب يكون استعمالا مجازيا. هذا من قبيل المجاز المرسل الذي سيأتي في البيان إن شاء الله. والعلاقة هي علاقة العموم والخصوص، أنه أطلق اللفظ الموضوع للعام للخاص وأراد منه العام، لفظ الموضوع للمركب التام استعمله وأراد منه مطلق المركب. وإذا كان كذلك فالمركب الناقص الذي ادعيتم خروجه داخل ولو مجازا. هذا جواب الخلخالي والزوزي. تعال نقرأ هذا المقدار. يقول يوصف بها المفرد، طبعا يمثل الآن، مثل كلمة فصيحة، والكلام مثل كلام فصيحا، وقصيدة فصيحة. قيل الآن الاعتراف، المراد بالكلام ما ليس بكلمة. هذا قيل كلام الخلخالي والزوزني مباشرة، يعني هو ما ذكر الاعتراض ثم بعد ذلك ذكر أنه هناك جواب للخلخالي والزوزني، لا، مباشرة يشرع في بيان الجواب ومنه يتضح الاعتراض. قيل والقائل الخلخالي والزوزني المراد بالكلام هنا في كلام الخطيب القزويني ما ليس بكلمة. لماذا نحمل الكلام على أنه ما ليس بكلمة، يعني ما ليس بمفرد، يعني مطلق المركب؟ ليعم المركب الإسنادي التام وغيره الذي هو المركبات التقييدية الناقصة والمركبات الإسنادية الناقصة. فإنه قد يكون بيت من القصيدة مثلا غير مشتمل على إسناد تام يصح السكوت عليه، مع أنه يتصف بالفصح. هذا بيان للاعتراض، أنه مركب ناقص أيضا يمكن أن يتصف، يمكن أن يتصف بالفصاحة. حل الزوزني والخلخالي ماذا كان؟ أننا نريد من الكلام ما ليس بكلمة، أو نحمل الكلام في عبارة القزويني على ما ليس بكلمة، يعني على مطلق المركب. وفيه طبعا وفيه نظر. الشارح التفتازاني يرى أن ما ذهب إليه الخلخالي والزوزني من الجواب غير تام، والاعتراض على ما ذكراه من وجهين، يعني إشكالان. الاعتراض الأول أن كلامكم إنما يتم لو أن البلغاء يطلقون على المركب الناقص أنه كلام فصيح. أنتم زعمتم أن المركب الناقص داخل في الكلام، والكلام يتصف بالفصاحة، فإذا كان المركب الناقص داخلا في الكلام الذي يتصف عند البلغاء بالفصاحة، فينبغي أنه إذا كان لدينا مورد كلام ناقص فينبغي على البلغاء أن يصفوه بالفصاحة. عبارة ثانية، الآن لو أتينا بمركب تام يحسن السكوت عليه، هذا كلامه. والكلام يتصف بالفصاحة، فهذا يعني أن البلغاء يمكن لهم أن يصفوا هذا المركب التام الذي نتحدث عنه، هذه الجملة التامة التي نتحدث عنها، يصفونها بالفصاحة. فلو زعمتم أن المركب الناقص هو من مصادق الكلام الموصوف عند البلغاء بالفصاحة، فهذا يعني أنه ينبغي أن نرى أحدا من البلغاء في مورد الكلام الناقص يأتي ويقول لنا هذا كلام فصيح. إلا أن هذا لا عين له ولا أثر في كلماتهم. هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أننا طبعا هو مبني على قول ثم تنزل عنه، حاصله أننا لا نسلم أن المركب الناقص يمكن أن يتصف بالفصاحة. في الاعتراض الأول يقر بأن المركب الناقص يمكن أن يتصف بالفصاحة، لكن يقول يتصف بالفصاحة لكن لا من باب أنه كلام، بل من باب أنه مركب ناقص أو شيء آخر كما سيبين التفتازان. إذن يعترف أو على الأقل لا يناقش في صحة وصف المركب الناقص بالفصاحة. هذا الإشكال الأول الذي ذكرناه قبل قليل، أنه الإشكال أين كان مركزا الإشكال الأول؟ لم يقل لهم لا نسلم أن المركب الناقص لا يتصف بالفصاحة، قال لهم يتصف بالفصاحة، دعني أسلم معكم أنه يتصف بالفصاحة، لكن هل يتصف بالفصاحة من حيث كونه كلاما؟ هذا ننكره. فالذي أنكره هو الاتصاف بالفصاحة لأجل كلاميته، لا مطلق الاتصاف بالفصاحة. الآن في الاعتراض الثاني يبالغ أكثر المصنف أو يتقدم أكثر فيقول لا نسلم أن المركب الناقص يصح أن يتصف بالفصاحة. وإنما الذي يتصف بالفصاحة المفردات التي هي أبعاد لهذا المركب الناقص. فالوصف وإن قيل مركب فصيح إلا أن وصف هذا المركب الناقص بالفصاحة ليس لأجل ذاته، بل لأجل المفردات الفصيحة التي يحتوي عليها. والمفرد عندنا يتصف بالفصاحة. طب هذا إذا تم فهذا يعني أن أصل الإشكال مندفع، يعني أصلا يجاب عن الإشكال هكذا، أن عبارة الخطيب القزويني لا قصور فيها، وأن ما ادعيتموه من عدم الانحصار غير صحيح. ليش؟ لأنه حينئذ ننكر هذا القسم الرابع، إذا المركب الناقص لا يتصف بالفصاحة فبعد لا منشأ للإشكال ولا وجه له. إذا واضح الاعتراض الثاني. لكن بما أن هذه الدعوة فيها شيء من المكابرة يتنزل عنها التفتزه ويقول سلم أنه يتصف بالفصاحة لأجل ذاته، يعني لا لأجل المفردات بحيث تكون المفردات هي الموصوف الحقيقي بالفصاحة. سلمنا مركب الناقص يقال مركب ناقص فصيح، فحينئذ نحتاج إلى إعادة توجيه لكلام الخطيب القزويني. يقول أنا لدي توجيه صحيح. ما هو هذا التوجيه؟ يقول لا ندخل المركب الناقص تحت الكلام، وإنما ندخل المركب الناقص تحت الكلمة، فهو عندما قال يوصف بها الكلام أراد المركب التام فقط، وعندما قال يوصف بها الكلمة أراد من الكلمة ما ليس بكلام، يعني ما ليس بمركب تام من يحسن السكوت عليه، ليشمل المفرد والمركب الناقص التقييدي والإسناد. والإضافي طبعا، يعني إضافي الآن ألحقناه بالتقييد. على كل حال مفرد والمركب الناقص التقييدي والمركب الناقص الإسنادي والمركب الناقص الإضافي. كيف؟ الاعتراض الثاني، خب الاعتراض الثاني ماذا كان؟ أنه يريد أن يقول للزوزني والخلخال هكذا، أنه أنتما أجبتما حاولتما أن تدفعا الإشكال، لكن في الحقيقة أنتما سلمتما بالإشكال. الإشكال يقول لكم يوجد قسم رابع ليس مذكورا في كلام الخطيب القزويني، فأنتم ماذا فعلتم؟ حاولتم أن توسعوا عبارة الخطيب القزويني حتى تدخلوا هذا القسم الرابع المزعوم، لكن هذا تسليم بالإشكال في الحقيقة وليس ردا له وليس دفعا له. وإنما الحق في دفع الإشكال أن يقال إنه لا نسلم بوجود قسم رابع يتصف بالفصاحة، وأما قولكم إن البيت يتصف بأنه مركب ناقص فصيح فنقول من قال بأن وصف الفصاحة جعل وصفا للمركب الناقص بما هو مركب ناقص، بل جعل وصفا للمركب الناقص بلحاظ مفرداته، أي لأجل مفرداته. يعني مثال، مثلا الآن الجالس في القطار والقطار يتحرك يقال له فلان متحرك، لكن هذا الوصف من إسناد الشيء إلى غير ما هو له، ويعبر عنه في الأصول بالواسطة في العروض، أن المتحرك حقيقة هو القطار ولست أنت، ونسبة الحركة إليك مجازا لكونك مظروفا لمتحرك. فالأمر هكذا، أن الكلم أن المركب الناقص نعم يتصف بأنه فصيح، يقال مركب ناقص فصيح، لكن من قال لكم أن الفصاحة هذه عرضت للمركب الناقص لأجل ذاته؟ بل ربما تكون مجازا من باب أن هذا المركب الناقص يشتمل على مفردات فصيحة فيكون فصيحا. واضح الاعتراض الثاني؟ نعود إلى الحل الذي يرتئيه التفتازاني، ولا طبعا قلنا هذا تنزل عنه التفتزان، الاعتراض الثاني عاد وتنزل عنه، فكأنه يعني في مقام الجدل هكذا يقول له. خب وعلى الأقل أبدأ احتمالا في المسألة أنه ليس هذا الإشكال قطعيا ويقينيا كما بالشكل الذي تطرحونه علينا، وإنما يحتمل فيه أن لا يكون يقينيا، أن لا يكون لدينا قسم رابع يتصف بالفصاحة فعلا. خب على كل حال سلمنا أنه يتصف لأجل ذاته، لكن لا ندخله تحت الكلام كما فعل الزوزمي والخلخالي، وإنما ندخله تحت الكلمة، فمرادنا من الكلمة مطلق ما ليس بكلام سواء كان مفردا أو مركبا ناقصا. قلت يعني لا ترجيح، النتيجة أنت تسامحت فوسعت مفهوم الكلام وأدخلت فيه المركب الناقص، أما أنت فوسعت مفهوم الكلمة وأدخلت فيه المركب الناقص، فبالتالي روح المطلب روح الجواب واحدة، فما فعلته ليس بأولى مما فعلاه. يجيب التفتازاني على ذلك بأنه ما فعلاه يستلزم محظورين استطعنا أن نتخلص عنهما بهذا الجدل. المحظور الأول المجازية، فإنهم باعترافهما، باعتراف الزوزني والخلخالي، الكلام الذي جعل شاملا للمركب الناقص من أي باب؟ من باب المجاز المرسل. وعند دوران الأمر بين حمل الكلام على معناه الحقيقي وبين حمله على معناه المجازي تجري أصالة الحقيقة فنحمله على المعنى الحقيقي. إذن فبالمجازية ثابتة عندهم، عندهما، لكن كيف ثبتت الحقيقة عندك؟ كيف يكون إطلاق المفرد على ما يعم الكلمة والمركب الناقص؟ كيف يكون حقيقة؟ يقول أنا أبين لك كيف هو حقيقة. المفرد في عرف الأدباء والنحاة له ثلاث أو ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول المفرد في قبال المثنى والجمع. فإذا قلت هذا مثنى يعني هذا ليس بمفرد، وإذا قلت هذا جمع يعني ليس بمفرد، وإذا قلت هذا مفرد يعني ليس بمثنى ولا جمع. الإطلاق الثاني المفرد في قبال المركب. فإذا قلت هذا مفرد يعني ليس بمركبا، لا تاما ولا ناقص. الإطلاق الثالث طبعا، وهذا المفرد في قبال المركب أين يستعمل؟ في المنطق مستعمل، في البلاغة مستعمل، في بعض، لكن هذا بالنتيجة استعمال منطق. أو فأين مستعمل في عرف الأدباء والنحاة؟ أظهر ما يكون أنه نعم هناك مستعمل، ومستعمل أيضا في باب النداء، يقال المنادى المفرد والمنادى المضاف أو الشبيه بالمضاف. على كل حال نتيجة استعمال ثابت. إذن المفرد في قبال المركب. الإطلاق الثالث الذي يدعيه التفتازاني المفرد في قبال الكلام. المفرد في قبال الكلام، أو عندما نقول هذه إطلاقات شائعة يعني هذه معاني اصطلاحية ثابتة، يعني هناك وضع في جميعها، يعني أن هذه الإطلاقات كلها استعمالات حقيقية للمفرد. مجرد أن تدعي الاصطلاح، اصطلاح يعني وضع، فهناك وضع فهناك حقيقة. فإذا ما فعلاه فيه مجازية، وأما ما فعلناه نحن فلا مجازية فيه. كيف؟ لأن الخطيب القزويني ماذا قال؟ ماذا قال؟ يوصف بها الكلام، ما قال ويوصف وتوصف بها الكلمة، قال يوصف بها المفرد. والمفرد إطلاقه على ما يقابل الكلام، هل هو إطلاق حقيقي أو مجازي؟ أثبتنا أنه إطلاق حقيقي. هذا أولا، هذا المحظور الأول. المحظور الثاني سلمنا أن الكلام، أو بعبارة أخرى هو في الحقيقة يعني ليس محظورا، هو تتميم للنظرية، لنظرية التفتازان، نصيغه بشكل، إن قلت دعنا من قضية المحظور الأول والثاني، إن قلت إذا كان للمفرد إطلاقات ثلاثة فهذا يعني أنه مشترك لفظي. ومن المعلوم أنه كما أن المجاز يحتاج إلى قرينة صارفة، فكذلك المشترك يحتاج إلى قرينة، لكن نسميها قرينة معينة صارفة. لماذا؟ لأنه يتبادر الذهن إلى المعنى الحقيقي، فنحتاج إلى ما يزيل عن صفحة الذهن ويصرف الذهن عنه، فتكون قرينة صارفة. أما القرينة في الاشتراك اللفظي فهي معينة ولا يقال عنها صارفة، لأن هذه المعاني في عرض بعضها وليست في طول بعضها، يعني الذهن لا يتبادر إلى شيء منها، فلذلك بعد لم ينصرف ذهنه إلى أحدها، بعد لم يغلب أحدها على صفحة الذهن حتى نحتاج إلى ما يصرف الذهن عنه، فنحتاج إلى ما يعين فنسميها قرينة معينة. فأين القرينة المعينة؟ ربما يكون أراد من المفرد هنا ما يقابل المركب، فنرجع حينئذ إلى ما ذكره الخلخالي والزوزن، لأنه هذا هو ما ادعوا، ادعوا أن الكلام مرادهم منه ماذا؟ مراد الخطيب منه ماذا؟ مطلق المركب. فالمفرد يطلق في قبال المركب، فربما يكون هذا هو المقصود من المفرد هنا، وبالتالي فنرجع إلى، يعني يكون هذا من مؤيدات نظرية الخلخالي والزوزن. يقول التفتازاني: والقرينة المعينة موجودة، وهي أن الخطيب القزويني جعل المفرد في قبال الكلام، ما جعله في قبال المركب. فالمقابلة التي أوجدها الخطيب القزويني هي بنفسها دليل على أنه المقصود من المفرد هنا هو مطلق ما يقابل الكلام. الآن يعني مثلا لو قلنا هكذا أنه إما مفرد وإما جمع، فهل ينصرف الذهن مع المفرد في معنى المفرد هنا؟ هل ينصرف إلى ما يقابل الكلام أو إلى ما يقابل المركب؟ بقرينة المقابلة ينصرف إلى ما يقابل الجمع، يعني الواحد. فهنا أيضا بقرينة المقابلة أنه جعل المفرد في قبال الكلام ولم يقل في قبال المركب، فتكون هذه قرينة معينة. فبالتالي نحن نظريتنا تقوم على أساس أن المفرد له إطلاقات ثلاثة، وأحد هذه الإطلاقات متعين هنا لأن القرينة المعينة موجودة، بينما ما ذكره الخلخالي والزوزني فادعوا المجازية، والمجازية تحتاج إلى قرينة صارفة، والقرينة الصارفة لا وجود لها في البين. فنحن لم نقع في المجازية وإنما ادعينا الاستعمال الحقيقي وأتينا بقرينة معينة. هم ادعوا المجازية فخرجوا عن الأصل ولم يأتوا بقرينة صارفة، يعني هذا صرف تحميل لكلام الخطيب، ربما يكون الخطيب غير ملتفت لذلك. فإذا لم تبدوا قرينة حتى يصح الاستعمال المجازي، وقبل ذلك يمكن الحمل على الحقيقة، وما دام يمكن الحمل على الحقيقة فالأولى عدم حمل الكلام على المجازي. إذن هذان هما المحظوران. بل وهي هذا الإشكال ذكروه في الحواشي، أنه كما تسنى للتفتزاني أن يقول المراد من الكلام، المراد من المفرد ما هو مقابل للكلام، فللخلخالي والزوزني أن يدعيا أن المقصود من الكلام ما ليس بمفرد فيدخل فيه المركب الناقص. فإذا يعني هذه صياغة ثانية للمصادرة التي تفضلتم بها. إلا أنه بالالتفات إلى ما ذكرنا، طبعا أنا لماذا أصررت على نكتة المجازية وإن كان لا يوجد إشارة واضحة لا في كلام التفتزاني حتى لا نقع في هذه المشكلة، أنه وإن كان هذه الدعوة تصادم هذه الدعوة وفي عرضها وتقابلها، إلا أنه لا محالة نرجح ما ذكره التفتزاني لنكتة واحدة لم يستطع الخلخالي والزوزني أن يذكرا مثلها، وهي نكتة أن الاستعمال الذي ادعاه سالم عن مخالفة أصالة الحقيقة والوقوع في المجازية بخلاف ما ادعياه. فإنه وإن كان جعل الكلام في قبال المفرد قرينة على أن المراد منه ما ليس بمفرد، وإن كان كذلك، لكن ما دمت محكوما، ما دمت وقعت في المجازية، فبعد هذا لا يفيدك شيئا. يعني بعبارة ثانية، الدعويان في رتبة واحدة لولا أن دعوى التفتازاني تسلم من مخالفة محظور وهو أحمل الكلام على الحقيقة، بينما دعواهما هم أو دعواهما لا تسلم من مخالفة أصالة الحقيقة وتقع في محظور مجازية، فيكون هذا مرجحان.
يعني المركب الناقص البلاغيين يطبقون شروط الفصاحة في الكلمة، لا في الكلام، فالصحيح خارج الكلمة لا في الكلام. يعني لو أدخلنا المركب الناقص في الكلام للازمنا أن نطبق شروط الفصاحة الجارية في الكلام.
هذا أيضا ذكر أنه هل الذي، يعني حتى نرى أن المركب الناقص هل هو داخل في الكلام أو في الكلمة، علينا أن نعرف أنه ما الذي ينطبق على المركب الناقص؟ هل ينطبق عليه ضابطة فصاحة الكلمة أم ينطبق عليه ضابطة فصاحة الكلام؟ فهذا أيضا يمكن أن يكون من المرجحات، لكن هذا أجلنا الكلام فيه باعتبار بعد فصاحة الكلمة غير واضحة ما هي ضوابطها، فصاحة الكلام غير واضحة ما هي ضوابطها، فهذا عندما يتعرض له نعم ينبغي أن نشير هناك إلى هذا.
خوف الدعوة
التي ادعاها التفتازاني ما هي شروطها؟ لأن الكلام له إطلاق في مقابل المفرد. أنا قلت ادعى ذلك. نعم، الإطلاق الأول خب ثابت، إطلاق المفرد في قبال المثنى والجمع ثابت، إطلاق المفرد في قبال المركب ثابت لا شك فيه، لكن إطلاق المفرد في قبال الكلام هذا هل هو نحوي أو بلاغي أو منطقي أو عرفي؟ يعني واقعا التصديق بذلك لعله مشكلة، ما أدري، يعني ما وجدت، أنا حاولت أن أستقرئ الاستعمالات لأرى أنه متى يطلق العرف على الأقل مثلا مفرد في قبال الكلام. يعني حتى في النحو عندما يقال لا يقال مفرد في قبال الكلام، يقال كلمة في قبال الكلام. يطلق الكلمة، يعني بالنتيجة هذا لا يفيد التفتازان، إنه بصدد توجيه عبارة الخطيب، والخطيب لم يعبر بالكلمة، عبر بالمفرد. طب والمفرد مصطلح ثابت كما أن الكلمة مصطلح ثابت، فلابد أن تبرز لنا أن هذا المعنى يحتمله اللفظ الذي أتى به القزوين، لا لفظ آخر قد يكون مرادفا له أو قد لا يكون، فهذا لا ينفع. ونقرأ العبارة، يقول: وفيه نظر لأنه إنما يصح ذلك لو أطلقوا على مثل هذا المركب أنه كلام فصيح. الاعتراض الأول أنه إنما يتم كلامكم لو أنه يطلقون على هذا المركب الناقص على هذا البيت من الشعر أنه كلام فصيح، ولم ينقل عنهم ذلك. هذا الاعتراض الأول. اعتراض الثاني: لا نسلم أنه يتصف بالفصاحة، واتصافه بالفصاحة مركب الناقص بالفصاحة يجوز أن يكون باعتبار فصاحة المفردات، فليس الوصف له في الحقيقة بل لأبعاضه وأجزائه. هذا الإشكال. الجواب الثاني. الجواب الثالث أن ما فعلتماه لا يسلم عن مخالفة أصالة الحقيقة ولا قرينة صارفة في البين، على أن الحق أنه داخل في المفرد. لماذا؟ لأن المفرد يقال على ما يقابل المركب إطلاق الأول، وعلى ما يقابل المثنى والمجموع، وعلى ما يقابل الكلام. ومقابلته بالكلام ها هنا يعني في كلام الخطيب، يعني جعله مقابل الكلام في كلام الخطيب قرينة دالة على أنه أريد به المعنى الأخير، أعني ما ليس بكلام، فيكون شاملا للمركب الناقص لأنه ليس بكلامه. ويوصف بها المتكلم أيضا يقال كاتب فصيحا وشاعر فصيح. ما أدري العبارة واضحة أو تحتاج. والحمد لله رب العالمين.